أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عمودا من ياقوتة حمراء، إن لله عمودا من ياقوتة حمراء مشبكة بقوائم العرش لا ينالها إلا علي وشيعته. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن المشتاق. ننتقل الآن إلى بحث الأوامر. تعلمون بأنهم تجدون بأن هذه الأبحاث بعد صميمية في أبحاثي ومسائل علم الأصول. الأوامر، قال الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان في مادة الأمر وصيغة الأمر وصيغة الأمر فصلها هذه وصيغة الأمر وبعد ذلك كل وخاتمة في تقسيمات الواجب. يعني بحثان عندنا في الأمر وصيغته، هذا بحث، وخاتمة في تقسيمات الواجب كما سيأتي لاحقا. المبحث الأول مادة الأمر. هنا توجد مجموعة أبحاث نحاول أن نعرضها كما أشار إليها المصنف عليه الرحمة. أولا عندنا مادة أمر ألف ميم راء، أمر مادة أمر، وعندنا صيغة أمر، هيئة أمر. مادة الأمر كل لفظ ورد فيها هذه المادة أمر، الألف والميم والراء، آمرك، أنت مأمور، أمره، وهكذا. أحسنتم، هذه سميها مادة، يعني مع بقاء هذه المادة، مأمور، يأمرك، آمرون، كذا وما شاكل ذلك. إذن هذه عندنا نسميها مادة أمر. وعندنا صيغة الأم يعني الهيئة التي هي على وزن كل شيء، يعني كل ما كان على وزن افعل، مثلا صل، اشرب، نام، مثلا اذهب، حج، حج، وهكذا بقية هذه كلها لو لاحظناها فيها هيئة الأم، يعني صيغة الأمر، هيئة الأمر، أي على وزن إفعال. إذن عندنا الآن، ومن هنا المصنف يقسم بحثه بداية الأمر إلى بحثين، إلى قسمين: بحث في مادة الأمر، وهذا يعرضه في ثلاثة أبحاث. البحث الأول معنى كلمة الأمر، بعد ذلك اعتبار العلو في معنى الأمر، ثالثا دلالة لفظ الأمر على الوجوب. هذه أبحاث ثلاثة يعرضها في مادة الأمر. بعد ذلك وهو الأهم طبعا، يأتي البحث في معنى صيغة الأمر، وهذا يعرضه في عدة ماذا مسائل، وهي مسائل مهمة، يعني هذه يعرضها معذرة في بعض المسائل، ثم يذكر تنبيهات وينتهي هذا. إذن عندنا الآن خارطة البحث، عندنا بحثان أساسان: بحث في مادة الأمر، وبحث في صيغة الأمر. في البداية نأتي الآن إلى البحث الأول، مادة الأمر. يقول مادة الأمر، كلمة الأمر مؤلفة من ألف وميم وراء كما قلنا. الآن نأتي أولا للمسألة الأولى في هذا البحث، وهي معنى كلمة الأمر. أولا لو استقرينا معاني الأمر في اللغة العربية، رجعنا لسان العرب أو كتب عربية أخرى، وجدنا كما يذكر تقريبا ربما قرابة 15 معنى لأمر، هذا الأمر تقريبا 15 ماذا 15 معنى. أنا أذكر فقط معاني سريعة لشواهدها. يعني المعنى الأول، يعني ذكر تقريبا 6 معاني. المعنى الأول، استعمل الأمر بمعنى الطلب، هذا ما سأؤكده المصنف ويشير إليه، استعمل بمعنى الطلب. مثل قوله فليحذر الذين يخالف فليحذر الذي يخالف او الذين او
الذين
ها اي هذه الايه فليحذر الذين يخالفون عن امره فليحذر الذين يخالفون عن امره هذا امره يعني عن طلبه لان ورد في معنى ماده ام من معانيها الطلب فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن طلبه هذا المعنى الاول المعنى الثاني استعمل بمعنى الفعل استعمل بمعنى الفعل مثلا كما في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد وما امر فرعون برشيد امر هنا فعل يعني بعبارة اخرى اي وما فعل فرعون برشيد هذا معنى إذن جاء بمعنى الفعل المعنى الثالث جاء في معنى الفعل العجيب مثلا في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها لاحظ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها يعني أمرنا العجيب واضح يعني الفعل العجيب فعلنا هذا فعلنا العجيب الذي جعل عاليها ماذا سافلة هذا بمعنى الثالث المعنى الرابع جاء بمعنى الشأن يعني أم شأن مثل ماذا مثل ما نقول شغلني أمر زيد شغلني أمر زيد يعني ماذا شأن زيد شغلني أمر زيد يعني شأن زيد واضح هذا المعنى الرابع المعنى الخامس جاء بمعنى الحادثة أمر يعني حادثة مثل تقول شغلني عندما تقول شغلني أمر زيد أي حادثة زيد أي حادثة زيد شغلني أمر زيد أي حادثة زيد هذا الأمر الخامس
في التفريق بين الشأنية والحادثة بعد شو اسمه يفترض التفات المخاطب إلى
المعنى إيه طبعا إيه طبعا هذا تحددها القرائن بعد هذه المعاني يعني لابد نستكشفها داخلية كذا السادس جاء بمعنى الشيء يعني الأمر بمعنى الشيء تقول أمر يعني هذا الشيء هذا الأمر هذا الشيء وهذا فيه تفصيل كما سيأتينا إن شاء الله يعني ما هو الشيء المقصود هنا الجوهر الأعراض الصفات الأفعال هذا بحثه يأتي داخل البحث فقط الآن إحنا في عرض ماذا في عرض بعض المعاني إخواني ليس في عرض كل المعاني نعم هذا بس لو المروحة تقصر هذا جيد ويصير بارد بس ما يكون نعم نعود إلى ما نحن فيه نعم إذن عندنا الآن ذكرنا كم ست معاني في البحث وقلنا توجد معاني عديدة توجد معاني ماذا عديدة ولكن ذكرنا نحن كم ستة معاني فقط إذن جاء مادة الأمر لو استرينا في اللغة وجدناها بمعنى الفعل أو أولا بمعنى الطلب وبمعنى الفعل وبمعنى الفعل العجيب وبمعنى الشأن وبمعنى الحادثة وبمعنى الشيء ومن ثم عندما وجد الأعلام الأصوليون وجدوا هذه المعاني المتكررة والمتعددة لمعنى مادة أمر هنا اختلفوا في طبيعة الحال في تحديد ما هو الحقيقة منها وما هو المجاز وهل كان للجامع وضعت للجامع أو لا هل هذه على نحو الاشتراك المعنوي أو على نحو الاشتراك اللفظي وبلغة الاشتراك اللفظي ونحن بلغة الأديب لا بلغة الحكيم ذكرنا في أول الألفاظ هناك قلنا بين الاشتراك المعنوي بين الحكيم وبين الأديب اشتراك اللفظي لأن الاشتراك المعنوي عند الأديب يختلف عنه عن معنى الاشتراك المعنوي عند من؟
الحكيم.
عند الحكيم ده بحثا في محله. هنا الآن على البحث اللغوي طبعا أنه الأصولي هنا يلتفت إلى هذه النقطة لأنه كان يبحث في كلمات من في كلمات الأدباء واللغويين وأهل اللغة وما شاكل ذلك. من ثم يوجد عندنا عدة آراء، لكن الرأيان الأساسان طبعا توجد عدة آراء أنا أذكرها نين. مثلا الرأي الأول طبعا حصرت في أربعة آراء. الرأي الأول إذا تبحثوا تنقلوها بشكل سريع أنا بحث لا بأس به، يعني الرأي الأول أنها مشترك لفظي في المعاني الكثيرة بينها. ماذا مشترك اللفظي؟ يعني هذا الطلاء هذا معذرة الأمر في كل معنى يختلف عن المعنى الآخر، هذا معنى الاشتراك اللفظي، فقط يتفقون في وين؟ في نفس اللفظ، في اللفظ فقط. مثل العين، العين مشترك لفظي لكن العين في الباصرة غير العينين في الجاسوس، غير العين في وما شاكل ذلك. واضح أخواني؟ إذن هذا لفظ الرأي الأول يقول هكذا بأنه مشترك لفظي في المعاني، هذه ست معاني عشرة أقل أكثر الموجود. على كل حال هذه تكون ماذا؟ تكون معاني مع على نحو الاشتراك اللفظي. هذا الرأي الأول وهو قول مشهور على كل حال. الرأي الثاني يعتقد أنها مشترك معنوي بين المعاني الكثيرة، يعني هذه وضعت للجامع بين هذه المعاني فصير ماذا؟ بينهم معنى موحد صح التعبير. واضح؟ صحيح يا متعدد لكن لها معنى. مثل أن ترضى الآن ماذا؟ مثل الآن أسد وغضنفر وكذا، لكن ذي متكررة لكن لها معنى، ألفاظ متكررة لكن لها معنى واحد. إذن هذا يعتقد بأن هناك معنى جامع بين كل هذه. طبعا هذا كله مناقشات، يعني هذا مثلا إمكانية تصوير الجامع أصلا ما يمكن، ما يمكن تصوير جامع بين معنى الأمر بمعنى الشيء ومعنى الفعل مثلا، أو بمعنى الشأن أو بمعنى الحادثة. على كل حال قلت لك هذا أراهم فيها نقاش، فشاهدي إذا ما نصنا في صدر مناقشتها إحنا الآن يهمنا نأخذ الرأي الصحيح ونقوم نستدل عليه، هذا بعد في دراسات على بحث آخر. الرأي الثاني يعتقد أن بينها ماذا؟ اشتراك معنوي بين هذه المعاني المتعددة. الرأي الرابع يعتقد لا، أنها مختصة وموضوعة للطلب فقط. الثالث معذرة. الرأي الثالث يقول أنها مختصة وين فقط؟ موضوعة للطلب، يعني أمراء الأمر هذه وضعت وضعها الواضع اللغوي ماذا؟ لمن؟ للطلب، فتدل على الطلب. بعد بقية المعاني هذا لا، فقط تدل على الطلب. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع لا، يقول هي مشترك لفظي بين معنيين، بين الطلب وغيره، يعني الواضع كأنه وضع وضعين. الرأي الرابع والأخير في المقام، كأن الواضع وضع بوضعين، وضع الوضع الأول معنى الطلب لمادة الأمر وبوضع آخر لغير الطلب. الآن لغير الطلب وقع نزاع بين الأعلام، ما هو هذا؟ صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه الغروي قدس الله نفسه الزكية يعتقد بأنه الشأن، فإذا الواضع هكذا، وضع مادة أمر للطلب، وضع مادة أمر بوضع آخر للشأن. لما قلنا شغلني أمر زيد يعني شأن زيد. صاحب الكفاية عليه الرحمة قبل هذا الرأي منه، ولكن قال لي لكن لم توضع للشأن، يقول اتفق معك ان هناك وضع للطلب ولكن مو وضع للوضع الاخر للشأن، وضع لمن؟ وضع للشيء، وضع للشيء. ومن هنا يكون لفظ ام مشترك ماذا؟ مشترك بين معنيين، بين مشترك لفظي بين معنيين، بمعنى معنى الطلب ومعنى الشيء. وهذا ما يتبناه من الشيخ المظفر قدس، يعني من بعد تغيير الكفاية أكثر المتأخرين تقريبا يقبلون هذا الرأي. وتوجد طبعا آراء أكثر بعد هذه، قلنا تقريبا أمهات الآراء هي أربعة الآن تقريبا، رغم في تفصيلات وكذا تشتقات بحث في محل. إلى هنا يتحصل عندنا كم صار؟ أربعة آراء. الرأي الذي نحن الآن نتحدث عنه هو الذي يعتقد أن بين أن مادة الآم وضعت لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي، يعني فقط يشتركون في المادة، وإلا هذا له معنى مستقل وهذا له معنى مستقل. ما هما المعنيان؟ المعنيان هما معنى الطلب، والمعنى الآخر معنى الشيء. نحن على رأي المصنف وعلى رأي صاحب الكفاية، بعد نعوف ونترك رأي صاحب الفصول الآن نوقش في محله طبعا، لأن بعد ما ناقش صاحب الفصول ارتأى المقصود من المعنى الآخر هو الشيء. وهذا طبعا هذا البحث العلمي هذا كما أنا أشرت، ما سببه؟ سببه مسألة تعدد المعاني لمادة آم. هذا بعد يلجئهم أن يفكرون ويتأملون في مسألة ماذا؟ في مسألة ما يعني في مسألة وضع مادة الأمر ماذا وضعت. على كل حال، إذن الرأي الذي سوف يتم الحديث عنه هذا المعنى. إلى هنا تحصل تعددت الآراء في المقام. الرأي الذي يريده المصنف ويقبله المصنف ويختاره المصنف بعد ذلك يقيم الدليل عليه كما سيأتينا إن شاء الله لاحقا، هو هذا، أن مادة الأمر وضعت على نحو الاشتراك اللفظي، وضعت لمعنيين، معنى الطلب ومعنى الشيء. اشتراك لفظي، اشتراك لفظي، واضح. ومصاديق اللي موجود في اللغة العربية موجود، هذه لا تخلو أما أن تدخل تحت الطلب أو تدخل تحت الشيء، ما تخرج، واضح. وهذا الرأي جنبه أنه ضرورة وجود جامع، لا أعتقد وجود جامع، أنه صعوبة إيجاد جامع بين هذه المعاني المتعددة. قال إذن الواضع وضع بداية الأمر، وضع مادة الأمر للطلب، وثم وضع بوضع آخر مادة الأمر للشيء، فصار عندنا مشترك لفظي بين فقط، لكن بين ماذا؟ بين معنيين وهما الطلب والشيء، واضح؟ هذا البحث الأول في المقام الآن في تحديد هذه النقطة. الآن يأتي الآن بعدما تحدثنا عن أنه وضعت للشيء وضعت للطلب، يأتي الكلام ما هو المراد من الطلب؟ ما هو المراد من الشيء؟ هذا البحث الثاني. لازلنا في البحث الأول في النقطة الأولى، لكن النقطة الأولى فيها عدة أبحاث. الآن البحث الأول من النقطة الأولى انتهينا منه، الآن البحث الثاني من النقطة الأولى، وعندنا بحث ثالث في النقطة الأولى. يعني إذا نريد نوزع الأبحاث بحيث أنه يكون مرتب، تقريبا عندنا أربعة أبحاث في النقطة الأولى. البحث الأول في تحديد معاني مادة الآم وانتهينا منه بحمد الله، وقلنا الرأي الثالث هو هذا الرأي، وضعت لمعنيين على نحو اشتراك اللفظي، الطلب والشيء. هذا النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية، ما هو المراد من الطلب وما هو المراد من الشيء؟ لاحظ، هل مطلق الطلب مقصودكم؟ هل مطلق الشيء مقصودكم؟ هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة النقطة الثانية معذرة يعني نعم نجعل النقطة الثالثة نقطة واحدة. النقطة الثالثة، ما هو الدليل على مدعى المصنف؟ تقريبا تجعل النقاط الثلاث في النقطة الأولى فقط. انتهينا بحمد الله من النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو المراد من الطلب؟ ما هو المراد من الشيء؟ يقول نحن لو جئنا يعني بحثنا عن الطلب، يعني هو أمر هم وجداني، وإن كان فيه تحليلات ومناقشات، ولكن بالوجدان يجد بأن الطلب هو إظهار الإرادة والرغبة. هناك إرادة وهناك رغبة تظهر وتبرز بهذا، إن صح التعبير، لهذا الطلب. فالطلب هو إظهار تلك الإرادة والرغبة. هذا الإظهار له تجليات، له أنحاء، إما أظهره بالكتابة مثل الأوامر الآن المكتوبة، مرسوم الملكي والمرسوم الأميري والوزاري والرئاسي وما شاكل ذلك، أو على نحو القول، عندي رغبة وعندي إرادة وأبرزها على نحو القول، عليكم بفعل كذا، عليكم كذا، آمركم بكذا. وعندنا على نحو الإشارة كذلك يشير على نحو الإشارة. إذن لابد أن يكون هناك رغبة وإرادة، وهذه الإرادة والرغبة تبرز، فالطلب هو الإبراز، إبراز هذه الإرادة. وإلا لو كان عندي رغبة وعندي إرادة ولكن ما أبرزتها، هل يقال عندي طلب؟ يقول لا، لا يسمى هذا طلب، ما دام لازال في محوطة نفسك لم تخرجها بأي مخرج كالكتابة وكالإشارة وكالقول وما شاكل ذلك، لا يسمى عندك طلب. واضح هذه النقطة. ومن ثم هو قال هنا في الحاشية بأن عندما الأصول، عندما تجد بعض علماء الأصول يقول بأن الطلب قولون، الطلب هو بأنه الطلب بالقول، بالقول هذا فقط يشير إلى نحو من أنحاء إبراز الطلب أنه بالقول. وإلا كما قلت أحد المصادق
اشتراط الإظهار،
أي أحسنتم، هو أحد المصادق، وإلا بأنه لا يصدق كما قلنا على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما. واضح أخواني هذه النقطة. على هذا الأساس، هل مطلق الطلب مطلوب أو بعض أقسام الطلب مطلوب؟ يقول بين الطلب، يعني عندما قلنا بأن الأمر يدل على الطلب، لكن نسأل سؤال، ما هي العلاقة والنسبة بين الطلب وبين الأمر؟ يقولون أن العلاقة بين الطلب والأمر نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن دائرة الطلب أوسع ودائرة الأمر أضيق. فمن هنا يقولون كل أمر طلب وليس كل طلب أمر، يعني بعض الطلب أمر، كل أمر طلب، كل أمر طلب بكتابة بقول ايش سموه طلب لغتان، ولكن ليس كل طلب أمر. لماذا يقول هذا؟ أنه كما سيأتينا إن شاء الله، المقصود من الطلب ليس مطلق الطلب، بل طلب مخصوص إذ له شروط، من ضمنها كما سيأتينا إن شاء الله أنه يكون الطلب من نحو العالي، يعني الأمر بمعنى الطلب من العالي إلى الداني والسافل، ويكون هناك استعلاء حقيقي. خلتنا في النقطة الثانية إن شاء الله، سواء كان هذا المستعلي الآمر أظهر الاستعلاء أو لا، حتى لو كان في حال التواضع، لكنه هو آمر حقيقي مستعلي حقيقي، كما الأوامر الإلهية، الله أبرز نفسه كآمر وتباهى بأوامره أو تواضع لأوامره مثلا بأوامره، فيسمى لأنه ماذا؟ لأنه عال حقيقة. إيه، وهذا بحث يأتينا إن شاء الله، ما أريد نسبة الآن، النقطة الثانية تأتي بحثها، يعني النقطة الثانية من الأصل البحث. إذن بين الطلب وبين الأمر ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، وليس ماذا كما تعلمون، وليس من وجه. هذا النقطة الأولى. ولذلك عندما نعرف في تفسير الأمر بالطلب، هذا باب التعريف بالأعام، لأن الطلب أعم من هذا، من أين؟ من الأمر. واضح؟ هذا النقطة. النقطة الجديرة بالاهتمام وهي مهمة جدا، هذا إن شاء الله يكون لها وقت، وهو الآن انتهينا بحمد الله من المعنى الأول للطلب، وهو قلنا الأمر وهو الطلب. الآن عندنا المعنى الثاني وهو الشيء. ما هو هذا الشيء؟ ما هي العلاقة بين الشيء وبين أو مادة الأمر؟ نقول هذه العلاقة نفس الكلام، عموم وخصوص مطلق، من باب كما قلنا الشيء هو الدائرة الأعلى الأكبر، والأمر هو الدائرة الأصغر. من هنا كل أمر، معذرة، هنا يكون ماذا؟ كل أمر يكون شيء وليس كل شيء نفس القضية بين الطلب والمادة الآن. كل أمر شيء ولكن ليس كل شيء ومن ثم انفتح المصنف عليه الرحمة إلى هذه النقطة، وهي مسألة أن المقصود من الأمر هنا الذي يكون بمعنى الشيء ما هو؟ يعني هذا السؤال بحثنا المهم الآن، ما هو هذا؟ هل هو يطلق الشيء، يعني الأمر يشمل حتى الشيء بمعنى الجوهر، أو فقط الذي يكون بمعنى الأفعال والصفات؟ عندنا جواهر مثل إنسان وشجر، هذه جواهر، أنا وأنت جواهر. وعندنا أفعال وصفات، الأفعال مثل صلاتي، غسلي، وضوئي. وعندنا صفات، كرمي، طيبتي، أخلاقي، وهكذا مثلا. الآن الذي عندما نقول هذا، إذا عندما نقول إن الأمر بمعنى الشيء، ما هو الشيء؟ نقول بلا إشكال أن المقصود من الشيء هو الأفعال والصفات، ولا يطلق الشيء على الجواهر. ومن هنا لا تقول رأيت أمرا وأنت مقصودك إنسان، لا يطلق الأمر على الإنسان. نعم، عندما تقول رأيت مثلا بمعنى مثلا رأيت أمرا وأنت تقصد مثلا صفة من الصفات، فعل مثل الاغتسال، مثل الوضوء، مثل رأيت أمرا منك عجيب، يعني كرمك مثلا، أقصد صفة من صفاته، هذا يقولون لا مانع من ذلك. هذه النقطة الأولى. إذن إلى هنا يتحرر عندنا أن العلاقة بين الشيء والأمر هي علاقة العموم والخصوص المطلق، فكل أمر شيء وليس كل شيء أمر. وعلى هذا المقصود من الأمر من الشيء بمعنى الأمر هو الأفعال والصفات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأخطر، الأخطر في المقام، وهي أن ما المقصود من الصفة هنا؟ هل الصفة بنحو الصفة والفعل بنحو اسم المصدر أو بنحو المصدر؟ واضح؟ هذه النقطة المهمة. لكي يتضح البحث تعالوا معنا للتفريق بين اسم المصدر والمصدر. واضح؟ ذكر فرق مهم، المصدر واسم المصدر فعل وحدث، فعل وحدث. واضح؟ مثل الآن الوضوء، مثل الغوص، مثل بقية الأمور، هذه مصادر، أقول هذه أفعال. الآن هذا الفعل الآن أو هذه الصفة مثلا تلحظ بلحاظين، بلحاظ تكون اسم مصدر وبلحاظ تكون مصدر. عندنا فرق الآن، يقولون الفرق ماذا؟ ما هو الفرق بين الإيجاد والوجود؟ الإيجاد والوجود، الإيجاد والوجود حقيقة واحدة، ولكنه الإيجاد إذا قلنا إيجاد بلحاظ، وإذا قلنا وجود ماذا؟ بلحاظ. تارة أنت تنظر للشيء بما هو موجود، بما هو موجود في نفسه وبقطع النظر عن فاعله، تلحظه بما هو هو، يعني لا تلحظه بما أنه ما له ارتباط، يعني ما تلحظه أنه الآن خرج من العدم وهناك علة مؤثرة وهناك مفيض وهناك موجود، أبدا أبدا. يعني تنظر إلى الفعل بما هو الآن صادر، بما هو كائن، بمعزل عن مفيضه وعلته، يعني بعبارة أخرى تنظره بما هو مستقر في ظرفه الآن، مستقر. واضح؟ هذا الفعل تنظر إليه، مثل الآن الوضوء. واضح؟ مثل الآن صح التعبير ماذا؟ معذرة، مثل الغسل، معذرة، الغسل نعم، الغسل والوضوء، الغسل والوضوء، الغسل والوضوء. أنت الآن لما تلحظ الغسل بماذا تلحظه؟ الغسل فعل، الوضوء فعل، لكن تلحظ ما أمر ماذا؟ موجود في الخارج، متحقق، مستقر في ظرفه وبمعزل عن الفاعل. ومن هنا يقول نتيجة الفعل هو الإنسان يتوضأ، ماذا بعد يكون؟ وضوء. إنسان يغتسل يكون ماذا؟ غسل. سموه نتيجة، هذا نسميه اسم مصدر. مثل ماذا؟ مثل الوجود، الوجود اسم مصدر. لماذا اسم مصدر؟ نتيجة الإيجاد. واضح؟ إذن إذا لحظت بما هو شيء موجود فلا تلتفت إلى أنه خرج من الوجود إلى العدم أو كذا، لا، تكون نظرتك لي نظرة مستقلة، مثل نظرة عندما تنظر إلى الشيء الحجر الموجود في الخارج مثلا. فهذا نسميه ماذا أخواني؟ اسم مصدر. إذن الغسل، الوضوء نسميها اسم مصدر. لماذا؟ لأن لحظتها مستقلة عن المتوضع، عن المغتسل مثلا، واضح؟ هذا نسميه ماذا أخواني؟ اسمه مصدر. وعندنا مصدر.
صح القول أنه النظر إليه بما هو هو.
أحسنتم، بقطع النظر عن فاعله ومخرجه. وتارة تنظر إليه بنظرة ماذا؟ لا، بما هو الآن في طور الإيجاد والتحقيق. يعني تنظر هذا الفعل بما أنه منسوب إلى فاعله، يعني فاعله الآن أظهره وحققه وكذا وكذا، مثل الإيجاد، مثل التوضأ، مثل الاغتسال. التوضأ، الاغتسال، الإيجاد، هذه نسميها مصادر. واضح؟ نسميها ماذا؟ نسميها مصادر. هذا يسموه يعني عندنا عدة اصطلاح، اسم مصدر، وعندنا اسم المصدر يسموها بهذا اللحاظ بعد، وعندنا هذا بالنسبة لاسم المصدر مثل الوضوء والغسل، نسميه اسم مصدر، أو نسميها كذا، يسميه اسم مصدري أو ما شاكل ذلك. وعندنا ماذا؟ اللي هو المصدر، اللي هو مثل التوضأ ومثل الاغتسال، لأنك تلحظ نسبته إلى من؟ إلى المغتسل، إلى المتوضأ، يعني الذي يبرزه الآن يحققه وما شاكل ذلك. واضح أخواني هذه النقطة؟ إلى هنا تحصل عندنا. عندنا اسم مصدر مثل الوضوء والغسل، وعندنا مصدر مثل التوضأ والاغتسال. توضأ والاغتسال. في الوضوء، في الغسل، أنت تلحظ الغسل والوضوء، أنا عشان تطبيق مثالي، الوضوء والغسل بقض النظر عن فاعله بما أنه موجود، بما نتيجة، بما أنه مترتب،
بمعزل عن ظرفه.
أحسنتم، بمعزل عن فاعله وما شاكل ذلك. وعندنا التوضأ والاغتسال، هذه مصدر، هذه مصادر، يعني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فاعله ومخرجه ومحققه وما شاكل ذلك. واضح إلى هنا الآن؟ إذا اتضحت هذه المقدمة المهمة، يأتي الكلام بأنه هل مطلق الأفعال والصفات تقصد شيخنا الجليل؟ يقول لا، الصفات في هذا المعنى الشيء ليس المراد من الفعل والصفة المعنى، المعنى المصدري
الذي يرحل فيه،
أحسنتم، الذي يرحل فيه الفاعل مثل التوضأ والاغتسال. لا، بل المراد نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعني اسم المصدر. لاحظ أنه ما لاحظ جهة الفاعل والإيجاد وما شاكل ذلك. وعلى هذا يقولون هو لا يشتق أصلا، هذا غير قابل للاشتقاق، هذا غير قابل للاشتقاق. إذا أخذت الأمر بمعنى الشيء، هذا أولا الشيء ما هو؟ هل هو الجوهر أو صفات الأفعال؟ ماذا تجيبني؟ أحسنت، تقول الصفات والأفعال، هذا أولا. ثانيا، هذه الصفات، أحمدكم الله، هذه الصفات والأفعال، هل هي مقصود الصفات والأفعال، هل هي المقصود منها المعنى المصدري، يعني المصدر أو اسم المصدر؟ نقول بلا إشكال المقصود بها هو ما هو؟ هو اسم المصدر، يعني نتيجة الفعل مثل الوضوء والغسل، لا معنى، لا التوضؤ والاغتسال. وعلى هذا يكون، هذا على هذا يكون معنى الأمر بمعنى الشيء بهذا المعنى. إذا مقصودنا من الأمر، إذا قلنا أن الأمر بمعنى الشيء، هذا هو المعنى، وبالتالي هذا غير قابل للاشتقاق. الوضوء، الغسل غير قابل للاشتقاق هنا، أمر هنا غير قابل للاشتقاق عن الشيء بهذا اللحاظ. لا تقول أمر يأمر أمر، لا لا لا، هذه لا تشتق. واضح؟ هذه ماذا؟ لا تشتق، لأنها تأتي بمعنى، مثلا إذا أردنا أن نجمع بمعنى أمور وليس بمعنى أوامر مثلا، هذا من الأقلاط الفاحشة جدا. هذا يقول بخلاف معنى الطلب، ها، بخلاف معنى الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي. هو إيش مقصودنا هنا؟ لما تقول في معنى الطلب في الصفات والأفعال، الطلب عكسش أمر، بمعنى الشيء يكون ماذا؟ يكون على نحو اسم المصدر، غسل ووضوء. أمر بمعنى الشيء، أمر بمعنى الطلب يكون ماذا؟ مصدر، يعني توضأ والاغتسال والتغسل والاغتسال اشتقاق شديد. فلذلك هذه المعنى الأول غير قابل للاشتقاق، لا يشتق منه، وهذا يشتق منه. هذاك لا يشتاق منه أمر ويأمر وآمر، هذا لا يشتاق، يأمر آمرك مأمور كذا كذا وما شاكل ذلك. واضح البحث الآن؟ واضح. على هذا بعد ننتقل إلى النقطة الرابعة أو الثالثة والأخيرة في المقام، وهو ما هو الدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معينين؟ ما هو دليله؟ كل احنا الحين في صدد التصور، لان قلنا مرحله التصور تسبق مرحله التصديق، لان كل احنا بحثنا تصور معنى الامر ما هو كذا كذا، وصلنا لهذه النتيجه ان الامر ما ان ماده الامر وضعت لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي، هما الطلب والشيء، وعرفنا ما هو الطلب وعرفنا ما هو الشيء. الا ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك انه نقول انا اقول انا على هذا الراي، ما هو أنها وضعت للجامع غير ممكن. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول تعالوا أن الأمر إذا أخذنا بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق إذا كان بمعنى الشيء كما قلنا. أنت أخذت أمر، إذا أخذت الشيء الأمر بمعنى الشيء غير قابل للاشتقاق، لا يشتق منها يأمر يا آمر وكذا كما قلنا، بينما إذا على نحو الطلب يشتق. وبلا اشكال هذا دليل، اذا صح التعبير دليل اني يكشف بان هذا، لان معنى الطلب يغاير معنى الشيء، لان لو كان اللازم واحد يمكن يكشف عن الملزوم واحد، لكن الان اللازمين متغايرين، هذا لازم قابل الاشتقاق وهذا لازمه يقبل الاشتقاق، هذا لا يقبل وهذا يقبل، واضح يقبل ولا يقبل، هذا كاشف عن تعدد معاني، تعدد المعاني واختلاف المعاني بين الطلب والشيء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول بأنه الأمر يعني بمعنى الطلب يجمع على أوامر، أوامر، بينما مادة الأمر بمعنى الشيء تجمع على أمور مو على أوامر. هذا من الأغلاط أنه يأخذ واحد يأخذ هذا المعنى حط ذا، يتكلم عن أشياء يقول وهذه، يقول هذه الأشياء بدلا، يعني يقول وهذه الأوامر، لا مولانا انتبه، هذا يقول يجمعون على نحو أمور، بينما الطلبات يقولون ماذا؟ أوامر، لا يقولون أمور. إذا نفس اختلاف الجمع كاشف عن اختلاف المعنيين، يعني معنى الطلب ومعنى الشيء. واضح البحث إخواني؟ هذا البحث. إلى هنا بحمد الله بعد انتهينا تقريبا المسائل الثلاث في البحث الأول. نقرأ العبارة بعد ما في وقت. قال المبحث الأول المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف ميم راء أمر، وفيها ثلاث مسائل. أولا معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره، هذا القول، مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، ذا كان تقريبا ستة معاني. كما تقول جئت لأمر كذا، جئت لمثلا لهذا الشيء مثلا، أو شغلني أمر، أو أتى فلان بأمر عجيب، يعني بفعل عجيب. قال ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء. إذن صار عندنا تعدد هذه المعاني يجمعها جمعه الشيء، كما يرى صاحب الكفاية عليه الرحمة. إذن صار عندنا معنى الطلب، قال ما خلا الطلب معنى مستقل، والشيء معنى آخر. على كل حال الآن هو اختاره وهذا رأيه، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين، أي اشتراك، هذا اشتراك لفظي مشترك معنيين، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. الطلب ماذا؟ والشيء. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. واضح؟ فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى لا تسمى طلبان. والظاهر أنه ليس كل الآن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمران، لا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعام. تقول صحيح الأمر طلب، الطلب أعام من الشيء من الأمر، لما يأتينا إن شاء الله في المسألة الثانية. الآن والمراد من الشيء، قال والمراد من الشيء والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، مو كل شيء على الإطلاق، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا. واضح؟ فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات. هذا الشيء هو أعم، لكن متى يكون أمر؟ مطلق الأشياء، كل الأشياء، قل لا، فقط في الأفعال والصفات، وليس كل الأفعال والصفات، بل صفات بمعنى كذا كما يقول، إلا إذا كان من الأفعال والصفات. ولذا لا يقال رأيت أمرا. أنت تقصد إنسان، يعني رأيت إنسانا، لا، ما يصير، ما أحد يقول هذا. رأيت أمرا يعني إنسانا، إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة، إذن عرفنا في الأفعال والصفات، هل مطلق الأفعال والصفات؟ يقول لا، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي، أي المعنى المصدري، يعني نسبته إلى الحاد، إلى المحدث، بل المراد منه، يعني هذا ليس إذن المصدر، ليس بالمعنى الحدث، أي المعنى المصدري، مثل ماذا؟ مثل التوضأ والاغتسال، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، مثل ماذا؟ فرض الوضوء، الغوص، الكرم، وما شاكل ذلك، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد. إذا تلاحظوا بما هو، هو سميه اسم مصدر، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى، بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر، مثل الوضوء والغوص. ولذا لا يشتق منه، إذن الأمر بمعنى الشيء بهذا لا يشتق منه أمر، يأمر، آمر، وأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء أبدا. إذا أخذت الأمر بمعنى الشيء بهذا اللحاظ لا يشتق منه، ولو كان معنى، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، لأن المعنى الحدثي يشتق، التوضي يشتق منه، يتوضى وتوضن، توضأ وما شاكل ذلك. يقول بخلاف الأمر بمعنى ماذا؟ بمعنى الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، يعني لحاظ نسبة إلى الفاعل، إلى الموجد، إلى المفيد. ولذا يقول يشتق منه، يقال أمر، يأمر، آمر، مأمور. هذه النقطة الثانية، واضحة إن شاء الله ذي. والدليل على النقطة الثالثة، والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما، لا أنه موضوع للجامع بينهما. ما هو الدليل؟ تعال يقول أولا وثانيا، لاحظ اللوازم هنا، لاحظ هو فيكشف عن اختلاف الملزوم. إن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه كما قلنا، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء. إذا قلت الأمر بمعنى الطلب قابل للاشتقاق، إذا قلت أن الأمر بمعنى الشيء غير قابل للاشتقاق، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع، دليل على تعدد ماذا؟ الوضع. هذا أولا. ثانيا، أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع. إذن هذا كاشف، هذان الدليلان يكشفان لنا عن اختلاف الوضع، فإذن هما موضوعان بوضعين على نحو الاشتراك اللفظي. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. يأتي إن شاء الله الحديث في البقية المسائل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.